بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الشرح: وأقول إنه
دليل على هذا تعليق.
قلت موفقكم الله، دل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم والله له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وأقول إنه لا يجوز قتل نفس بغير واحدة من هذه الثلاث إجماعا وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذه أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قل
مهندس ما شاء الله بدته معه.
قول البربهاري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى من هذا شيء أبدا. أقول: الجنة والنار والعرش والكرسي وتمام العدة، لم يخلق شيء من هذا
العدة، يعني ما ذكر في المتن من الصور والقلم واللوح،
لم يخلق شيء من هذا للفناء، بل هي مخلوقة قبل السماوات والأرض، وعند فناء هذا الكون لا تفنى بل هي باقية. فالجنة معدة لأهلها، والنار معدة لأهلها، وبعد البعث والحساب سيدخل كل دار من أرادهم الله لها، سيدخل كل دار من أرادهم الله لها أن يدخل أن يدخله سيدخل كل دار من أرادهم الله لها أن يدخلوها بأعمالهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وأهل الجنة سيعمرونها ويبقون فيها إلى ما لا نهاية، وأهل النار سيبقون فيها إلى ما لا نهاية، إلا نار الموحدين الذين يعذبون بذنوب يرتكبوها ثم يخرجون منها إلى الجنة. أما نار الكفار والمنافقين الذين كتب الله عليهم الخلود فسيبقون فيها إلى ما لا نهاية.
قول الله تعالى: خالدين فيها أبدا. قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولقوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
قوله: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، أي يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بأعمالهم ويجزيهم عليها. ولله في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة، ولا يظلم ربك أحدا. وكل سيجزى بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. وأقول: تنقسم العوالم إلى قسمين.
تعليق:
وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى في سورة النبأ: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أنه وردت آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما أن ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات، حتى إنه يقتص للشاة الجماء من القرناء، وإذا فرغ قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فيتمنى الكافر عند ذلك أن يكون ترابا ويقول يا ليتني كنت ترابا. وقد ورد هذا المعنى في حديث السوء انتهى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول تنقسم العوالم إلى قسمين، عاقل مكلف وغير عاقل ولا مكلف. فالعوالم مكلفة، الجن والإنس هم الذين يحاسبون يوم القيامة ويجزون على ما اقترفوا. أما الدواب والطيور والوحوش والحشرات وهي العوالم غير المكلفة، كهذه يقول لها ربها كوني ترابا فتكون ترابا، وذلك بعدما تنتهي الحكمة من وجودها، ويقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك تصير ترابا. وقد أشارت الآية التي في سورة النبأ، وهي قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أشارت إلى هذا المعنى، أي أنه يتمنى الكافر أن يصير ترابا كهذه العوالم غير المكلفة. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإمام بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: يعني أن القصاص حاصل بين بني آدم بعضهم من بعض، وبين الإنس والجن، وبين الإنس والسباع والهوام والدواب، وبين السباع والدواب بعضها من بعض. وقد جاء في الحديث: حتى يقتص للشاة الجلحاء، أي التي لا قرون لها، من الشاة القرناء، أي ذات القرون.
أي يعني الجماء. نعم.
قوله: حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة.
قرأت التعليق؟ معلش. قرأت التعليق.
أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والمقصود بالقصاص هنا ما يسمى عند أهل العلم بالقنطرة، وهو وقوف المؤمنين بعد الصراط بين الجنة والنار. قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: قوله حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. أقول: قد جاء في الحديث أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة فيقول: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللقمة. قال: قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. والمهم أنهم لا يدخلون الجنة والنار إلا بعد أخذ الحقوق من بعضهم البعض، فإذا صفوا ونقوا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وبالله
ذاك الإنسان يحرص على أنه لا يتوفاه الله إلا لو قد أدى الحقوق إلى أهلها، حتى لا يقع في مثل هذه القنطرة. نعم، يعرض نفسه المسألة.
قال الإمام البربهاني رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. وفي نسخة الشيخ الردادي رحمه الله: والإيمان بما قال الله عز وجل، فلا يصح إيمان العبد إلا بالاعتراف بأن القرآن كلام الله منزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق، وأنه يجب العمل به، لأن هذا من مقتضيات الإيمان بالقرآن. ومن الإيمان بما قال الله الإيمان بما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وعدله. فالقرآن والسنة صنوان لا يختلفان ولا يفترقان، فهما من عند الله جميعا، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: أقول: أما الدليل على الإخلاص في العمل لله عز وجل، ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كافية على ذلك، وبعد ذلك إجماع الأمة على ذلك. فالدليل من الكتاب قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الآيات آمرة بالإخلاص لله بمنطوقها، وناهية عن الشرك صغيره وكبيره بمفهومها. أما السنة فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وحديث: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، إلى غير ذلك من الأدلة. والإجماع حاصل من العلماء على تحريم الشرك صغيره وكبيره، وأن الرياء من الشرك، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.
لذلك ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص على الإخلاص لله تعالى في أقوالنا وأعمالنا، حتى يسلم الإنسان عقوبة الله تعالى. وقد قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص لله رب العالمين. نعم.
كما في قول الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال الله فيهم بعد ذلك: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فدلت هذه الآيات وغيرها على أن الرياء في الأعمال شرك محبط للعمل، فإلا ما استحقوا هذا الوعيد من الله، فنسأل الله العافية من الشرك. وقد دل على أن الرياء من الشرك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل له يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
الرياء، الرياء الاعتقادي هو الرياء الباعث على العمل، يعني أنه ما يقوم بهذا العمل إلا من أجل الدنيا، فهذا الرياء المنافقين، اعتقاد يدخل صاحبه في النار والعياذ بالله. أما الرياء في اليسير فهو رياء أهل الإيمان الذين يعملون عمل لله تعالى ثم يأتيهم الشيطان ويطلبون بعد ذلك الأجر من غير الله تعالى في قراءتهم أو صلاتهم ونحوها. فإن استعاذ بالله هذا المسلم من شر الوسوسة فإنها لا تضره، وإن استمر فيها بطل عمله. نعم.
قوله رحمه الله: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله إلى آخره. الرضا بقضاء الله مرتبة عظيمة، والمقصود بالقضاء هنا هو الذي لا يكون للإنسان فيه دخل، كالمرض والصحة والغنى والفقر والموت وجميع المصائب التي تصيب العبد.
هذا ما يسمى بالرضا الكوني، القضاء الكوني قادر. فين ينبغي الإنسان يصبر حال الإنسان مع المصائب؟ أولا الصبر، ثم ثانيا الشكر، ثم ثالثا الرضا. نعم.
فالناس ينقسمون فيما قضاه الله وقدره إلى قسمين، أو يقال إن للعبد معها حالتين، وهاتان الحالتان إحداهما أعلى من الأخرى، فالعليا منها هي الرضا، وهي الحالة الأولى بأن تكون راضيا بما قدر الله عز وجل.
سمى عنها بالحمد، حمد الله تعالى، هذا يدل على الرضا، كما تحمد على النعم تحمد على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لعمل المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأفضل درجات الصبر أو عند المصائب هي الحمد والرضا أو الرضا. نعم.
الأولى الرضا، وهي الحالة الأولى بأن تكون راضيا بما قدر الله عز وجل لك، وبما قسم لك من الرزق، وبما قدره عليك من المصائب. فالرضا بهذه الأقدار التي تصيب العبد من الله محض قدر لا يستطيع هو ولا غيره ردها. والرضا بالأقدار منزلة عظيمة، وهي صفة نفيسة كريمة، وهي صفة نفسية كريمة، بأن يكون العبد راغبا في ثواب المصيبة بعد أن تصيبه، بحيث لو خير بين ثوابها وبين زوال تلك المصيبة لاختار الثواب. ثانيا، فإن لم يكن من أهل الرضا فليكن من أهل الصبر، وهذه هي الحالة الثانية، فيصبر إذا قدر عليه ذلك، ويتحمل رغبة في الثواب وإذعانا للقضاء والقدر.
يعني لا يجزع، لا يجزع، لأن الجزع والتسخط محرم شرعا.
قال الله عز وجل: والصابرين.
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا يخالف الصبر الذي أمر الله تعالى به عند المصائب.
قال الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وبالله التوفيق. ملحوظة: لا يجوز الرضا بالمعاصي ولا الاحتجاج عليها بالقدر، بل يجب السعي في إزالتها وقطعها. والله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
بعض الناس يعني يحتج الإنسان بالمعاصي، تقول له
ما هو سبب لإدخال القدر، قدر الله عليه أن يفعل كذا، لا يجوز الاحتجاج بالقدر. نعم.
فلو قدر أن الكفار احتلوا بلدا من بلدان المسلمين، هل يجوز أن نقول هذا أمر مقدر ونسكت ولا نسعى في إزالة هذا المنكر حتى يتحرر المسلمون في بلادهم ويستريحوا من سيطرة الكفار عليهم؟ الجواب أنه لا يجوز لنا السكوت على ذلك ولا الرضا به ولا الصبر عليه، وبالله التوفيق. قال الإمام البرمهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بما قال الله، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خارق مع الله عز وجل.
عليك.
قال الشيخ الردادي رحمه الله تعالى في نسخة مكتبة الغرباء عند هذه العبارة: والإيمان بأقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها، وهذا أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، فإذا نزلت بالمسلم مصيبة وبلوى فلا يخلو أن يكون من أحد أصحاب هذه المراحل الأربع: الأول الجزع عند المصيبة، وهذا حرام لأنه تسخط على الله فيما كتبه وقدره. ثانيا مرحلة الصبر، وهو أمر واجب عند نزول المصيبة بالمسلم. ثالثا الرضا بقضاء الله وقدره. رابعا الشكر، وهذه من أفضل المنازل الأربع عند الله، فنسأل الله أن يرزقنا الرضا بما كتب الله لنا وعلينا من خير وشر، وأن يدخر أجر ذلك عنده تعالى في يوم الفاقة والحاجة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وأقول الإيمان بالقضاء والقدر من كفر وإيمان، وبر وفجور، وصحة ومرض، وغنى وفقر، وسعادة وشقاوة، وأن كل ما يكون في السماوات والأراضين من نعم ومصائب وغير ذلك كلها بقدر من الله عز وجل، فهو الخالق لجميع من في الكون والخالق لأعمالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وهو المقدر لأرزاقهم وآجالهم. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا يخرج من ذلك حبة خردل، ولا يشذ عن ذلك شيء، لا أصغر ولا أكبر، ولا قليل ولا كثير، كل ذلك بأمر الله وقدره، لا خالق مع الله ولا متصرف في الكون سواه، وما حصل للعباد من أمور يتصرفون بها فالله هو الذي خولهم ذلك وأعطاهم إياه ومكنهم فيه، وهو القادر على سلب ذلك منهم إذا شاء، فهو خالق للملاك وما ملكوا، ومالك للملوك وما سيطروا عليه وتصرفوا فيه، له فيهم القدرة النافلة، وله عليهم الحجة البالغة. هو العالم بما كان وبما يكون، كتب أعمال العباد قبل خلق السماوات والأرض، كما صح في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والعباد لا يتجاوزون ما كتب الله عليهم أو لهم، وبالله التوفيق. ملحوظة: لهذا يجب على العبد أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وبالله التوفيق.
لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب: الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، الثاني كتابته لها، والثالث مشيئته، والرابع خلقه وإيجاده. فبدون هذه الأربع لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربعة، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قول المؤلف والتكبير على الجنائز أربع، أي أربع تكبيرات، وهذا هو مذهب الجمهور وأهل السنة والجماعة على ذلك للأدلة الدالة عليه، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، رواه مسلم.
وغير ولا يشرع الزيادة على أربع تكبيرات، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وترفع الأيدي فيها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول بعض الحنفية.
وغير ذلك من الأدلة.
هكذا ذكر أهل العلم أنه لا يزاد. أيوة لا يزاد، هل ثبت هذا؟ هذه يجمع فيها أولا الحديث في ظاهرة التعارض يتعامل معها بثلاثة أشياء. الشيء الأول، إن أمكن الجمع بين الأحاديث يحمل هذا على حالة وهذا على حالة. الثاني، يعمل بالنص، يعمل بمتأخر منهما من هذه الروايات. الثالث، يعمل بالترجيح، يرجح أحد الأقوال بدلال كم. فأولا إذا ثبتت هذه الزيادات بعد ذلك يعني ننظر في هذه المسائل الثلاث. طيب إن على شغي فرعنا بالضبط.
وغير ذلك من الأدلة، وهو الذي استقر عليه رأي الفقهاء وبه عملهم، ومن خالف ذلك فلا يلتفت إلى خلافه، وبالله التوفيق. قال في التعليق: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما سقط منها. انظر تفسير ابن كثير. قال المعلق القحطاني وفق الله: فهذا يدل بطريق الأولى على هذه المسألة التي ذكرها المصنف. انتهى. قلت: في هذا نظر من وجهين. أولا، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيما أعلم.
ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما سقط منها. نعم.
ثانيا، أن دلالة هذا الأثر على ما ذكره المؤلف أن كل قطرة ينزل معها ملك حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل ليست بواضحة، إذ إن الأثر في كتابة ما يسقط من ورق الشجر والموضوع في نزول المطر. ونحن نؤمن بقدرة الله عز وجل، ونؤمن بأن الله يعلم بكل ورقة تسقط وبكل قطرة من قطرات الماء أين تقع، ولكن نزول ملك مع كل قطرة حتى يضعها في مكانها هذا الأمر ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإني أقول إن في هذا نظرا، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: هذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب بقوله: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة.
الذين وضعوا في البئر يعني بعد غزوة أحد أو بعد غزوة بدر. نعم.
يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأنا يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما قالوا ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. قلت: الخلاف حاصل بين أهل العلم، هل أن أهل البرزخ يسمعون من خاطبهم أو أن ذلك خاص بأهل القليب؟ فمنهم من توسع في هذا وزعم أن أهل البرزخ يسمعون الكلام.
برزخ المرحلة التي بين الدنيا والآخرة، يعني بعد ما يتوفى الله هذا الشخص، سواء دفن في القبر أو أكلته السباع أو رمي به في البراري أو نحو ذلك، هذا يسمى البرزخ. نعم.
فمنهم من توسع في هذا وزعم أن أهل البرزخ يسمعون الكلام، ومنهم من اقتصر على محل النص، وهذا هو الظاهر من النصوص الثابتة. وأهل التصوف توسعوا في ذلك توسعا منكرا، حتى زعموا أن الميت يعلم ما يحصل في أهله من خير وشر. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح نقولات عنهم فيها نظر. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قد ورد في ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن المريض المسلم يؤجر على مرضه، لأنه يعلم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، وأن الشهادة فيها درجة عالية يؤتيها الله من يشاء من عباده، ولكنها لا تنال إلا بالإخلاص والمتابعة. فمن قتل مجاهدا في سبيل الله فهو شهيد من شهداء الدنيا والآخرة إذا قتل بين الكفار والمسلمين. وكذلك من قتله المبتدعون كالخوارج وأمثالهم. وقد جاء في الحديث عن الخوارج: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. أما الشهادة الأخرى فهي كثيرة، ومن شهداء الآخرة المطعون والمظلوم. أما شهادة الآخرة فهي كثيرة، ومن شهداء الآخرة المطعون والمبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم وصاحب السل إلى غير ذلك.
لكنه ليس له أحكام صاحب شهداء الدنيا والآخرة، هذا يغسل ويكفن ويسلى عليه. أما صاحب الشهادة الدنيا والآخرة لا يغسل ولا يكفن ولا يسلى عليه، كفى ببارقة السيوف عليه شهادة، يعني فتنة.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: كون الأطفال يألمون هذا شيء محسوس ومعقول، أما كونه محسوسا فإنك إذا عملت شيئا في جسد الطفل مما يؤلم فإنه يتألم بذلك ويبكي بكاء شديدا تحس منه بأنه تألم، ولو وضعت عليه أو وجد في ثيابه شيء من الحشرات التي تلدغ كالذرة النملة والبرغوث الذي يسمى عندنا بالقعنوس، فإنه يتألم ألما شديدا ويبكي بكاء حارا. وأما من ناحية المعقول فإنه إنسان يتألم مما يتألم منه الإنسان الذي يعرض عن نفسه ويتكلم، فالجبلات التي جبل عليها الإنسان وجدت معه وخلقت معه فلا تزال تنمو فيه، ومن قال خلاف ذلك فقد خالف المحسوس والمعقول. وبالله التوفيق.
إلا عند غلاة الصوفية أن يقول يضرب الشخص بالشيش فلا يتألم ولا يسيل شيئا، من كرامات الأولياء عندهم، كله كلام فارغ.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق كله والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى
أحمد من؟ أحمد
أحمد بن يحيى محمد بن شير النجي رحمه الله تعالى.
أحمد النجي وكل خلاص يدرون ما هو يحسبون الإمام أحمد بن حنبل.
قد علم الله عز وجل خلقه جميعا وقسمهم إلى فريقين، فريق السعداء وهم أهل الجنة وفريق الأشقياء وهم أهل النار، وعلم ما هم عاملون. ويجب أن نعلم أن السعادة بقدر من الله وبسبب من الإنسان، والله له في عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة، فهو لا يعذب أحدا بغير ذنب، ولا تكتب عليه الشقاوة إلا بسبب منه، فالله لا يظلم أحدا من خلقه. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر
زيدك عادنا
قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. متفق عليه. فالذي يجب أن نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، كما أننا نؤمن أن الله لا يظلم أحدا شيئا. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن جهة أخرى يجب أن نعلم أن الخلق خلق الله والأرض أرضه، وأنه هو الذي خلق الخلق ورزقهم، وأنه لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذه العبارة وردت عن بعض الصحابة، وهم أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه. ولكن مع ذلك كله صحت نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة سنن ابن ماجه. عن أبي التيلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال. وقال أتي زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم أكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ولكن إن الله عز وجل قد قطع الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبالله التوفيق. قال الإمام البرهاني رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب ورديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قوله وإذا سمعت رجلا يطعن على الآثار ولا يقبلها أو
معلش تعليق.
قال الشيخ الردادي رحمه الله تعالى وهذا القول مأثور عن مكحول الشامي وأخرجه الخطيب في الكفاية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والحازمي في الناسخ والمنسوخ وإسناده صحيح. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، أخرجه الدارمي في سننه وابن عبد البر في الجامع. وقال الفضيل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله إن السنة قاضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، ذكره ابن عبد البر في الجامع. وقال وهذا هو الصواب لموافقته قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، انتهى. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي أقول إنه لا يطعن على الآثار إلا مفتون، وإلا فإن الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معن كرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وفي رواية لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الإمام الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وأقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لكتاب الله مبين لمجمله ومخصص لعمومه ومبين لناسخه ومنسوخه، فلا يجوز لأحد أن يطعن في الآثار التي تبين شرع الله وتوضحه، ولا يفعل ذلك إلا من في إيمانه.
20 دقيقة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. فيجب أن نعلم قدر السنة وموقعها في الإسلام، وأن نعمل على حفظها ونشرها، وأن نعلم أن من قدح فيها فإنه قد قدح في الإسلام شاء أم أبى. قوله: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا القرآن، وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. انتهى. أقول: لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق، وقد سجل لنا القرآن عن المنافقين وكذلك الكفار طعنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله عن الكفار: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وكقوله: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكقوله عن المنافقين: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، إلى غير ذلك مما أخبرنا الله به عن الكفار والمنافقين. فالذي يطعن عن النبي صلى الله عليه وسلم دلل على نفسه أنه كافر أو منافق. أما الطعن على الصحابة فهو طعن في الدين، فالذين كفروا الصحابة كالرافضة والخوارج إنما أرادوا بتكفيرهم إياهم الطعن في ديننا، لأن الصحابة هم الذين حملوا الدين إلينا، فهم الذين بلغوه إلينا. والطعن في الشهود طعن في القضية، والصحابة شهودنا، والقرآن يشهد لهم بأنهم كانوا على خير، وبأنهم حملوا الإسلام بأمانة وصدق وإخلاص، فبلغوه إلينا غضا من غير زيادة ولا نقص، فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه والأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول: مضمون هذه الفقرة أن الذي يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر ويسلم له، ولا يتوغل في الكلام فيه أو التفكير في ذلك، لأنه كلما توغل في القدر أدى به ذلك إلى حيرة، فيجب الكف عن التوغل فيه وكثرة التفكير فيه. وعلينا أن نؤمن بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، وأنه لا يعذب أحدا إلا بحجة. فلله على عباده الحجة البالغة، وأنه لا يظلم أحدا شيئا. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقد جاء في الحديث: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. رواه أحمد. وأن عبدا لا يتجاوز ما كتب له أو عليه من سعادة وشقاوة، وإيمان وكفر، وصحة وسقم، وحياة وموت، وغنى وفقر. وقد يقول العقل: إن الله قدر مقادير الخلق، وجعل بعضهم سعداء وبعضهم أشقياء، فالأشقياء لا يستطيعون أن يكونوا سعداء، وحينئذ يحار العقل في هذا. لهذا فإن الواجب الكف والإيمان بأن الله لا يظلم أحدا من خلقه، ولا يعذب أحدا منهم إلا بحجة، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وبالله التوفيق.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده، كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: اعمل فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ويسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. يكفينا الإيمان بالمراتب التي ذكرناها لكم، الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء، ومشيئته تعالى وخلقه وإيجاده. نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سرداقة.
وما كتبه الله على مواقع القدر ما كتبه على خلقه من خير أو شر، يعتبر هذا معاني مواقع القدر.
ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج منه حظ الشيطان، وملي إيمانا وحكمة، وأسرى به جبريل على البراق الذي يضع حافره عند منتهى طرفه، وأنه وصل إلى بيت المقدس وجمعت له الأنبياء وصلى بهم إماما.
ثم يجب الإيمان بهذه الأشياء، يجب الإيمان بهذه الأشياء.
ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا واستفتح، وفتح له في كل سماء، وأنه وجد في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة هارون، وفي السماء الخامسة إدريس، وفي السماء السادسة إبراهيم، وفي السماء السابعة موسى، وفي رواية بعكس ذلك في حق إبراهيم وموسى، وأن جبريل عرج به إلى سترة المنتهى، ثم عرج به إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وأنه سمع كلام ربه عز وجل حين فرض عليه الصلوات الخمس، فرجع إلى موسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف التخفيف، وأخيرا قال له ربه: هي خمس، وهي خمسون لا يبدل القول لدي. متفق عليه، أي خمس بالفعل وخمسون في الأجر، والحسنة بعشر أمثالها، وأنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى فيها جنابذ أو حبابل اللؤلؤ، إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في الإسراء والمعراج. وهذا أمر من التفضيل اختص الله به نبيه وخاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يشرك فيه غيره، وأنه أصبح في مكة، ولما أخبر قريشا بما حصل له كذبوه. قال الله عز وجل:
صدقه أبو بكر، ولذلك سمي أبو بكر الصديق.
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
قال: أصدقه بخبر السماء ولا أصدقه بهذه؟ فأهل الإيمان يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني أدركتها عقولنا ولم تدركها. لذلك الله تعالى جعل الإيمان بالغيب من أفضل صفات أهل الإيمان في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب.
أما قول المؤلف رحمه الله حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، فهذا فيه نظر، إذ لم يحمله على البراق إلا حين سار إلى بيت المقدس، أما عند عروجه من بيت المقدس إلى السماء فالظاهر أنه كان في المعراج وليس على البراق، كما قال المؤلف يرحمه الله. وبالله التوفيق.
كم الأذان؟ ها؟ طيب آخر فقرة.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر باروت وهي في سجين. قول قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قول المؤلف اعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، هذا ورد ضمن حديث رواه مسلم عزاه المعلم في كتاب الشيخ علي.
البئر اللي في حضرموت اسمها باروت، يمكن هي فيها، سبحان الله، أرواح الكفار والمنافقين في بئر في اليمن في حضرموت، حتى أنه ما يستطيع أحد يدخلها، من دخلها انتهى، طولها قطرها تقريبا حوالي يمكن كيلو في كيلو تقريبا، فتحتها كبيرة، ما أحد يستطيع يدخلها، لا طائرات ولا شيء، لا طائرات مسيرة صغيرة ولا غيرها. يقولون سبحان الله، يأتون بمقاطع في اليوتيوب، كلما دخلوا شيء خلاص اختفى أو يعني ما يستطيع يدخل زيادة. والله أعلم هل هذه البئر التي تكون فيها أرواح الكفار المنافقين. سبحان الله.
يذكر الشيخ كلامنا
هذه، والله قرت علي يعني هذه. تفضل.
عزاه المعلق إلى كتاب الإمارة، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. أما قوله وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين، فأقول أما بئر براهوت فهي بئر في شرق عدن بينها وبين حضرموت، والقول بأن أرواح الفجار والكفار تجمع فيها هذا ليس عليه دليل صحيح، ولكن ورد أثر في سنده مجهول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذكر ذلك المعلق. قلت والصحيح ما أخبر الله عز وجل في كتابه في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والسجين مبالغة من السجن، وهو المكان الضيق، وهو في أسفل الأرض كما قال ذلك أهل العلم، نسأل الله العافية منها ونعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. وبالله التوفيق.
الحمد لله. طيب على البدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الشرح: وأقول إنه
دليل على هذا تعليق.
قلتم وفقكم الله، دل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وأقول إنه لا يجوز قتل نفس بغير واحدة من هذه الثلاث إجماعا وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذه أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قل
مهندس ما شاء الله بدأت معه.
قول البربهاري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى من هذا شيء أبدا. أقول: الجنة والنار والعرش والكرسي وتمام العدة، لم يخلق شيء من هذا
الفناء، يعني ما ذكر في المتن من الصور والقلم واللوح،
لم يخلق شيء من هذا للفناء، بل هي مخلوقة قبل السماوات والأرض، وعند فناء هذا الكون لا تفنى بل هي باقية. فالجنة معدة لأهلها والنار معدة لأهلها، وبعد البعث والحساب سيدخل كل دار من أرادهم الله لها، سيدخل كل دار من أرادهم الله لها أن يدخل أن يدخله سيدخل كل دار من أرادهم الله لها أن يدخلوها بأعمالهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأهل الجنة سيعمرونها ويبقون فيها إلى ما لا نهاية، وأهل النار سيبقون فيها إلى ما لا نهاية، إلا نار الموحدين الذين يعذبون بذنوب ارتكبوها ثم يخرجون منها إلى الجنة. أما نار الكفار والمنافقين الذين كتب الله عليهم الخلود فسيبقون فيها إلى ما لا نهاية.
قل الله تعالى: خالدين فيها أبدا. قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولقوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
قوله: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، أي يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بأعمالهم ويجزيهم عليها، ولله في عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة، ولا يظلم ربك أحدا. وكل سيجزى بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. وأقول: تنقسم العوالم إلى قسمين.
تعليق:
وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى في سورة النبأ: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أنه وردت آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما أن ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات، حتى إنه يقتص للشاة الجماء من القرناء، وإذا فرغ قال لها: كوني ترابا، فتصير ترابا. فيتمنى الكافر عند ذلك أن يكون ترابا ويقول: يا ليتني كنت ترابا. وقد ورد هذا المعنى في حديث السوف انتهى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول: تنقسم العوالم إلى قسمين: عاقل مكلف وغير عاقل ولا مكلف. فالعوالم مكلفة، الجن والإنس هم الذين يحاسبون يوم القيامة ويجزون على ما اقترفوا. أما الدواب والطيور والوحوش والحشرات وهي العوالم غير المكلفة، كهذه يقول لها ربها: كوني ترابا، فتكون ترابا، وذلك بعدما تنتهي الحكمة من وجودها، ويقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك تصير ترابا. وقد أشارت الآية التي في سورة النبأ، وهي قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أشارت إلى هذا المعنى، أي أنه يتمنى الكافر أن يصير ترابا كهذه العوالم غير المكلفة، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإمام بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: يعني أن القصاص حاصل بين بني آدم بعضهم من بعض، وبين الإنس والجن، وبين الإنس والسباع والهوام والدواب، وبين السباع والدواب بعضها من بعض. وقد جاء في الحديث: حتى يقتص للشاة الجلحاء، أي التي لا قرون لها، من الشاة القبلاء، أي ذات القرون.
أي يعني الجمع. نعم.
قوله: حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة.
أقرأ التعليق. معلش. أقرأ التعليق.
أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والمقصود بالقصاص هنا ما يسمى عند أهل العلم بالقنطرة، وهو وقوف المؤمنين بعد الصراط بين الجنة والنار. قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبر عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشيخ قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: قوله حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. أقول: قد جاء في الحديث أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة فيقول: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللقمة. قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. والمهم أنهم لا يدخلون الجنة والنار إلا بعد أخذ الحقوق من بعضهم البعض، فإذا صفوا ونقوا أدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، وبالله
ذاك الإنسان يحرص على أنه لا يتوفاه الله إلا لو قد أدى الحقوق إلى أهلها، حتى لا يقع في مثل هذه القنطرة. نعم، يعرض نفسه المسألة.
قال الإمام البربهاني رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلمها ومرها. وفي نسخة الشيخ الرداد رحمه الله: والإيمان بما قال الله عز وجل، فلا يصح إيمان العبد إلا بالاعتراف بأن القرآن كلام الله منزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق، وأنه يجب العمل به، لأن هذا من مقتضيات الإيمان بالقرآن، ومن الإيمان بما قال الله الإيمان بما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه. فالقرآن والسنة صنوان لا يختلفان ولا يفترقان، فهما من عند الله جميعا، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: أقول: أما الدليل على الإخلاص في العمل لله عز وجل، ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كافية على ذلك، وبعد ذلك إجماع الأمة على ذلك. فالدليل من الكتاب قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقوله تعالى ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الآيات آمرة بالإخلاص لله بمنطوقها وناهية عن الشرك صغيره وكبيره بمفهومها. أما السنة فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وحديث إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد حتى استشهدت. قال كذبت. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار إلى غير ذلك من الأدلة. والإجماع حاصل من العلماء على تحريم الشرك صغيره وكبيره، وأن الرياء من الشرك. دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.
لذلك ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص على الإخلاص لله تعالى في أقوالنا وأعمالنا حتى يسلم الإنسان عقوبة الله تعالى. وقد قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص لله رب العالمين. نعم.
كما في قول الله تعالى عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال الله فيهم بعد ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فدلت هذه الآيات وغيرها على أن الرياء في الأعمال شرك محبط للعمل، وإلا ما استحقوا هذا الوعيد من الله. فنسأل الله العافية من الشرك. وقد دل على أن الرياء من الشرك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل له يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
الرياء الاعتقادي هو الرياء الباعث على العمل، يعني أنه ما يقوم بهذا العمل إلا من أجل الدنيا. فهذا الرياء المنافقين، الاعتقاد يخل صاحبه في النار والعياذ بالله. أما الرياء في اليسير فهو رياء أهل الإيمان الذين يعملون عمل لله تعالى ثم يأتيهم الشيطان ويطلبون بعد ذلك الأجر من غير الله تعالى في قراءتهم أو صلاتهم ونحوها. فإن استعاذ بالله هذا المسلم من شر الوسوسة فإنها لا تضره، وإن استمر فيها بطل عمله. نعم.
قوله رحمه الله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله إلى آخره. الرضا بقضاء الله مرتبة عظيمة، والمقصود بالقضاء هنا هو الذي لا يكون للإنسان فيه دخل، كالمرض والصحة والغنى والفقر والموت وجميع المصائب التي تصيب العبد.
هذا ما يسمى بالرضاء الكوني، القضاء الكوني، القدر. فإن ينبغي الإنسان يصبر، حال الإنسان مع المصائب أولا الصبر، ثم ثانيا الشكر، ثم ثالثا الرضا. نعم.
فالناس ينقسمون فيما قضاه الله وقدره إلى قسمين، أو يقال إن للعبد معها حالتين، وهاتان الحالتان إحداهما أعلى من الأخرى، فالعليا منها هي الرضا، وهي الحالة الأولى بأن تكون راضيا بما قدر الله عز وجل.
سمى عنها بالحمد، حمد الله تعالى، هذا يدل على الرضا. كما تحمد على النعم تحمد على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لعمل المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر مكان خير له، إن أصابته ضراء صبر مكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأفضل درجات الصبر أو عند المصائب هي الحمد والرضا أو الرضا. نعم.
الأولى الرضا، وهي الحالة الأولى بأن تكون راضيا بما قدر الله عز وجل لك، وبما قسم لك من الرزق، وبما قدره عليك من المصائب. فالرضا بهذه الأقدار التي تصيب العبد من الله محض قدر لا يستطيع هو ولا غيره ردها. والرضا بالأقدار منزلة عظيمة، وهي صفة نفيسة كريمة، وهي صفة نفسية كريمة، بأن يكون العبد راغبا في ثواب المصيبة بعد أن تصيبه، بحيث لو خير بين ثوابها وبين زوال تلك المصيبة لاختار الثواب. ثانيا، فإن لم يكن من أهل الرضا فليكن من أهل الصبر، وهذه هي الحالة الثانية، فيصبر إذا قدر عليه ذلك، ويتحمل رغبة في الثواب وإذعانا للقضاء والقدر.
يعني لا يجزع، لا يجزع، لأن الجزع والتسخط محرم شرعا.
قال الله عز وجل: والصابرين.
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا يخالف الصبر الذي أمر الله تعالى به عند المصائب.
قال الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وبالله التوفيق. ملحوظة: لا يجوز الرضا بالمعاصي ولا الاحتجاج عليها بالقدر، بل يجب السعي في إزالتها وقطعها. والله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
بعض الناس يعني يحتج الإنسان بالمعاصي، تقول له: ما هو السبب لإدخالك؟ قدر الله عليه أن يفعل كذا. لا يجوز الاحتجاج بالقدر. نعم.
فلو قدر أن الكفار احتلوا بلدا من بلدان المسلمين، هل يجوز أن نقول هذا أمر مقدر ونسكت، ولا نسعى في إزالة هذا المنكر حتى يتحرر المسلمون في بلادهم ويستريحوا من سيطرة الكفار عليهم؟ الجواب أنه لا يجوز لنا السكوت على ذلك، ولا الرضا به، ولا الصبر عليه. وبالله التوفيق. قال الإمام البرمهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بما قال الله: قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خارق مع الله عز وجل.
عليك.
قال الشيخ الردادي رحمه الله تعالى في نسخة مكتبة الغرباء عند هذه العبارة: والإيمان بأقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها، وهذا أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، فإذا نزلت بالمسلم مصيبة وبلوى فلا يخلو أن يكون من أحد أصحاب هذه المراحل الأربعة. الأول الجزع عند المصيبة، وهذا حرام لأنه تسخط على الله، فيما كتبه وقدره. ثانيا مرحلة الصبر، وهو أمر واجب عند نزول المصيبة بالمسلم. ثالثا الرضا بقضاء الله وقدره. رابعا الشكر، وهذه من أفضل المنازل الأربع عند الله. فنسأل الله أن يرزقنا الرضا بما كتب الله لنا وعلينا من خير وشر، وأن يدخر أجر ذلك عنده تعالى في يوم الفاقة والحاجة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وأقول الإيمان بالقضاء والقدر من كفر وإيمان، وبر وفجور، وصحة ومرض، وغنى وفقر، وسعادة وشقاوة، وأن كل ما يكون في السماوات والأراضين من نعم ومصائب وغير ذلك كلها بقدر من الله عز وجل، فهو الخالق لجميع من في الكون والخالق لأعمالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وهو المقدر لأرزاقهم وآجالهم. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا يخرج من ذلك حبة خردل، ولا يشد عن ذلك شيء، لا أصغر ولا أكبر، ولا قليل ولا كثير، كل ذلك بأمر الله وقدره. لا خالق مع الله ولا متصرف في الكون سواه، وما حصل للعباد من أمور يتصرفون بها فالله هو الذي خولهم ذلك وأعطاهم إياه ومكنهم فيه، وهو القادر على سلب ذلك منهم إذا شاء. فهو خالق للملاك وما ملكوا، ومالك للملوك وما سيطروا عليه وتصرفوا فيه، له فيهم القدرة النافلة، وله عليهم الحجة البالغة. هو العالم بما كان وبما يكون، كتب أعمال العباد قبل خلق السماوات والأرض، كما صح في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والعباد لا يتجاوزون ما كتب الله عليهم أو لهم، وبالله التوفيق. ملحوظة: لهذا يجب على العبد أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وبالله التوفيق.
لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب: الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، الثاني كتابته لها، والثالث مشيئته، والرابع خلقه وإيجاده. فبدون هذه الأربع لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قول المؤلف والتكبير على الجنائز أربع، أي أربع تكبيرات، وهذا هو مذهب الجمهور وأهل السنة والجماعة على ذلك، للأدلة الدالة عليه كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
رد عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه مسلم.
وغير ولا يشرع الزيادة على أربع تكبيرات، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وترفع الأيدي فيها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول بعض الحنفية.
وغير ذلك من الأدلة.
هكذا ذكر أهل العلم أنه لا يزاد. أيوه لا يزاد. هل ثبت هذا؟ هذه يجمع فيها أولا الحديث في ظهر التعارض يتعامل معها بثلاثة أشياء. الشيء الأول إن أمكن الجمع بين الأحاديث يحمل هذا على حالة وهذا على حالة. الثاني يعمل بالنسخ، يعمل بمتأخر منهما من هذه الروايات. الثالث يعمل بالترجيح، يرجح أحد الأقوال بدليل كم. فأولا إذا ثبتت هذه الزيادات بعد ذلك يعني ننظر في هذه المسائل الثلاث. طيب إن على شغي قرآن بالضبط.
وغير ذلك من الأدلة، وهو الذي استقر عليه رأي الفقهاء وبه عملهم، ومن خالف ذلك فلا يلتفت إلى خلافه، وبالله التوفيق. قال في التعليق: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما سقط منها. انظر تفسير ابن كثير. قال المعلق القحطاني: وفقه الله، فهذا يدل بطريق الأولى على هذه المسألة التي ذكرها المصنف. انتهى. قلت: في هذا نظر من وجهين. أولا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيما أعلم.
ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما سقط منها. نعم.
ثانيا أن دلالة هذا الأثر على ما ذكره المؤلف أن كل قطرة ينزل معها ملك حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل ليست بواضحة، إذ إن الأثر في كتابة ما يسقط من ورق الشجر والموضوع في نزول المطر. ونحن نؤمن بقدرة الله عز وجل، ونؤمن بأن الله يعلم بكل ورقة تسقط وبكل قطرة من قطرات الماء أين تقع، ولكن نزول ملك مع كل قطرة حتى يضعها في مكانها هذا الأمر ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإني أقول إن في هذا نظرا، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: هذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب بقوله: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة.
الذين وضعوا في البئر يعني بعد غزوة أحد أو بعد غزوة بدر. نعم.
يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما قالوا، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. قلت: الخلاف حاصل بين أهل العلم، هل أن أهل البرزخ يسمعون من خاطبهم أو أن ذلك خاص بأهل القليب؟ فمنهم من توسع في هذا وزعم أن أهل البرزخ يسمعون الكلام.
برزخ المرحلة التي بين الدنيا والآخرة، يعني بعد ما يتوفى الله هذا الشخص سواء دفن في القبر أو أكلته السباع أو رمي به في البراري أو نحو ذلك، هذا يسمى البرزخ. نعم.
فمنهم من توسع في هذا وزعم أن أهل البرزخ يسمعون الكلام، ومنهم من اقتصر على محل النص، وهذا هو الظاهر من النصوص الثابتة. وأهل التصوف توسعوا في ذلك توسعا منكرا، حتى زعموا أن الميت يعلم ما يحصل في أهله من خير وشر. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح نقولات عنهم فيها نظر، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قد ورد في ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن المريض المسلم يؤجر على مرضه، لأنه يعلم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، وأن الشهادة فيها درجة عالية يؤتيها الله من يشاء من عباده، ولكنها لا تنال إلا بالإخلاص والمتابعة. فمن قتل مجاهدا في سبيل الله فهو شهيد من شهداء الدنيا والآخرة إذا قتل بين الكفار والمسلمين، وكذلك من قتله المبتدعون كالخوارج وأمثالهم. وقد جاء في الحديث عن الخوارج: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. أما الشهادة الأخرى فهي كثيرة، ومن شهداء الآخرة المطعون والمظلوم. أما شهادة الآخرة فهي كثيرة، ومن شهداء الآخرة المطعون والمبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم وصاحب السل إلى غير ذلك.
لكنه ليس له أحكام صاحب الشهداء الدنيا والآخرة، هذا يغسل ويكفن ويسلى عليه. أما صاحب الشهادة الدنيا والآخرة لا يغسل ولا يكفن ولا يسلى عليه، كفى ببارقة السيوف عليه شهادة، يعني فتنة.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: كون الأطفال يألمون هذا شيء محسوس ومعقول، أما كونه محسوسا فإنك إذا عملت شيئا في جسد الطفل مما يؤلم فإنه يتألم بذلك ويبكي بكاء شديدا تحس منه بأنه تألم، ولو وضعت عليه أو وجد في ثيابه شيء من الحشرات التي تلدغ كالذرة النملة والبرغوث الذي يسمى عندنا بالقعنوس فإنه يتألم ألما شديدا ويبكي بكاء حارا. وأما من ناحية المعقول فإنه إنسان يتألم مما يتألم منه الإنسان الذي يعرض عن نفسه ويتكلم، فالجبلات التي جبل عليها الإنسان وجدت معه وخلقت معه فلا تزال تنمو فيه، ومن قال خلاف ذلك فقد خالف المحسوس والمعقول، وبالله التوفيق.
إلا عند غلاة الصوفية أن يقول يضرب الشخص بالشيش فلا يتألم ولا يسد شيئا، من كرامات الأولياء عندهم، كلام فارغ.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق كله والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى:
أحمد من؟ أحمد
أحمد بن يحيى محمد بن شهير النجي رحمه الله.
أحمد النجي خلاص يدرون ما هو يحسبون الإمام أحمد بن حنبل.
قد علم الله عز وجل خلقه جميعا وقسمهم إلى فريقين: فريق السعداء وهم أهل الجنة وفريق الأشقياء وهم أهل النار، وعلم ما هم عاملون. ويجب أن نعلم أن السعادة بقدر من الله وبسبب من الإنسان، والله له في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة، فهو لا يعذب أحدا بغير ذنب، ولا تكتب عليه الشقاوة إلا بسبب منه، فالله لا يظلم أحدا من خلقه. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر
زيدك عدنا
حذف الصور. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. متفق عليه. فالذي يجب أن نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، كما أن نؤمن أن الله لا يظلم أحدا شيئا. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن جهة أخرى يجب أن نعلم أن الخلق خلق الله والأرض أرضه، وأنه هو الذي خلق الخلق ورزقهم، وأنه لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذه العبارة وردت عن بعض الصحابة، وهم أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه. ولكن مع ذلك كله صحت نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة سنن ابن ماجه. عن أبي التيلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم أكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: أت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم أكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ولكن الله عز وجل قد قطع الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى:
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبالله التوفيق. قال الإمام البرهاني رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب ورديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قوله وإذا سمعت رجلا يطعن على الآثار ولا يقبلها أو قال الشيخ الردادي رحمه الله تعالى: وهذا القول مأثور عن مفعول الشامي، وأخرجه الخطيب في الكفاية، وابن عبد القرن في جامع بيان العلم وفضله، والحازمي في الناسخ والمنسوخ، وإسناده صحيح. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. أخرجه الدارمي في سننه، وابن عبد البر في الجامع. وقال الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، إن السنة قاضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتابة وتبينه. ذكره ابن عبد البر في الجامع، وقال: وهذا هو الصواب لموافقته قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. انتهى. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي: أقول إنه لا يطعن على الآثار إلا مفتون، وإلا فإن الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معن كرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أيكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وفي رواية: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الإمام الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح. وأقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لكتاب الله، مبين لمجمله، ومخصص لعمومه، ومبين لناسخه ومنسوخه، فلا يجوز لأحد أن يطعن في الآثار التي تبين شرع الله وتوضحه، ولا يفعل ذلك إلا من في إيمانه.
عشرين دقيقة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. فيجب أن نعرف قدر السنة وموقعها في الإسلام، وأن نعمل على حفظها ونشرها، وأن نعلم أن من قدح فيها فإنه قد قدح في الإسلام شاء أم أبى. قوله: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. انتهى. أقول: لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو نافق، وقد سجل لنا القرآن عن المنافقين وكذلك الكفار طعنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله عن الكفار: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وكقوله:
ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكقوله عن المنافقين: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، إلى غير ذلك مما أخبرنا الله به عن الكفار والمنافقين. فالذي يطعن عن النبي صلى الله عليه وسلم دلل على نفسه أنه كافر أو منافق. أما الطعن على الصحابة فهو طعن في الدين، فالذين كفروا الصحابة كالرافضة والخوارج إنما أرادوا بتكفيرهم إياهم الطعن في ديننا، لأن الصحابة هم الذين حملوا الدين إلينا، فهم الذين بلغوه إلينا. والطعن في الشهود طعن في القضية، والصحابة شهودنا، والقرآن يشهد لهم بأنهم كانوا على خير، وبأنهم حملوا الإسلام بأمانة وصدق وإخلاص، فبلغوه إلينا غضا من غير زيادة ولا نقص، فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه والأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول مضمون هذه الفقرة أن الذي يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر ويسلم له، ولا يتوغل في الكلام فيه أو التفكير في ذلك، لأنه كلما توغل في القدر أدى به ذلك إلى حيرة، فيجب الكف عن التوغل فيه وكثرة التفكير فيه. وعلينا أن نؤمن بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، وأنه لا يعذب أحدا إلا بحجة، فلله على عباده الحجة البالغة، وأنه لا يظلم أحدا شيئا. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقد جاء في الحديث: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. رواه أحمد. وأن عبدا لا يتجاوز ما كتب له أو عليه من سعادة وشقاوة، وإيمان وكفر، وصحة وسقم، وحياة وموت، وغنى وفقر. وقد يقول العقل: إن الله قدر مقادير الخلق، وجعل بعضهم سعداء وبعضهم أشقياء، فالأشقياء لا يستطيعون أن يكونوا سعداء، وحينئذ يحار العقل في هذا. لهذا فإن الواجب الكف والإيمان بأن الله لا يظلم أحدا من خلقه، ولا يعذب أحدا منهم إلا بحجة، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، وبالله التوفيق.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ويسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. يكفينا الإيمان بالمراتب التي ذكرناها لكم: الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء، ومشيئته تعالى، خلقه وإيجاده.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى السرداق.
وما كتبه الله على موقع القدر ما كتبه على خلقه من خير أو شر، اعتبر هذا معنى موقع القدر.
ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج منه حظ الشيطان وملي إيمانا وحكمة وأسرى به جبريل على البراق الذي يضع حافره عند منتهى طرفه، وأنه وصل إلى بيت المقدس وجمعت له الأنبياء وصلى بهم إماما. ثم
يجب الإيمان بهذه الأشياء، يجب الإيمان بهذه الأشياء.
ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا واستفتح وفتح له في كل سماء، وأنه وجد في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة هارون، وفي السماء الخامسة إدريس، وفي السماء السادسة إبراهيم، وفي السماء السابعة موسى، وفي رواية بعكس ذلك في حق إبراهيم وموسى، وأن جبريل عرج به إلى سترة المنتهى، ثم عرج به إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وأنه سمع كلام ربه عز وجل حين فرض عليه الصلوات الخمس، فرجع إلى موسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف التخفيف، وأخيرا قال له ربه: هي خمس، وهي خمسون لا يبدل القول لدي. متفق عليه، أي خمس بالفعل وخمسون في الأجر والحسنة بعشر أمثالها، وأنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى فيها جنابذ أو حبابل اللؤلؤ إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في الإسراء والمعراج. وهذا أمر من التفضيل اختص الله به نبيه وخاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يشركه فيه غيره، وأنه أصبح في مكة، ولما أخبر قريشا بما حصل له كذبوه. قال الله عز وجل:
صدقه أبو بكر، ولذلك سمي أبو بكر الصديق.
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
قال: أصدقه بخبر السماء ولا أصدقه بهذه؟ فأهل الإيمان يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني أدركتها عقولنا ولم تدركها. لذلك الله تعالى جعل الإيمان بالغيب من أفضل صفات أهل الإيمان في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب.
أما قول المؤلف رحمه الله: حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، فهذا فيه نظر، إذ لم يحمله على البراق إلا حين سار إلى بيت المقدس، أما عند عروجه من بيت المقدس إلى السماء فالظاهر أنه كان في المعراج وليس على البراق، كما قال المؤلف يرحمه الله. وبالله التوفيق.
كم الأذان؟ طيب آخر فقرة.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين. قول من قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قول المؤلف اعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. هذا ورد ضمن حديث رواه مسلم. عزاه المعلم
في كتاب الشرائع. البئر اللي في حضرموت اسمها برهوت، يمكن هي فيها سبحان الله أرواح الكفار والمنافقين في بئر في اليمن في حضرموت، حتى إنه ما يستطيع أحد يدخلها، من دخلها انتهى. طولها قطرها تقريبا حوالي يمكن كيلو في كيلو تقريبا، فتحتها كبيرة، فما أحد يستطيع يدخلها، لا طائرات ولا شيء، لا طائرات مسيرة صغيرة ولا غيرها. يقولون سبحان الله يأتون بمقاطع قاطع في اليوتيوب، كلما دخلوا شيء خلاص اختفى أو يعني ما يستطيع يدخل زيادة. والله أعلم هل هذه البئر التي تكون فيها أرواح الكفار والمنافقين. سبحان الله.
يذكر الشيخ كلامنا
هذه والله قلت عليه يعني هذه. تفضل.
عزاه المعلق إلى كتاب الإمارة وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. أما قوله وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين، فأقول أما بئر براهوت فهي بئر في شرق عدن بينها وبين حضرموت، والقول بأن أرواح الفجار والكفار تجمع فيها هذا ليس عليه دليل صحيح، ولكن ورد أثر في سنده مجهول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذكر ذلك المعلق. قلت والصحيح ما أخبر الله عز وجل في كتابه في سورة المطففين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والسجين مبالغة من السجن، وهو المكان الضيق، وهو في أسفل الأرض كما قال ذلك أهل العلم، نسأل الله العافية منها ونعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، وبالله التوفيق.
الحمد لله.